أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في بحث أن حجية القطع ذاتية، ومر بنا أن الحجية لها معاني 7 أو 9 كما سيأتي في حجية خبر الواحد. الآن الكلام في الحجية بمعنى الطريقية، والحجية بمعنى التنجيز والتعذير ووجوب المتابعة. بالنسبة إلى الطريقية، قد تكون يعني تكوينية فكما في القطع يعني. وبالنسبة للخبر الواحد سيأتي، هي اعتبارية أو تكوينية أو ممزوجة منهما. أما بالنسبة لوجوب المتابعة والتنجيز والتعذير، الآن فقط من باب فهرسة البحث، فهرسة البحث بعد ما نخوض. نعم، والحجية، الحجية نعم يمكن أن تكون التنجيز والتعذير. بمعنى التنجيز والتعذير يمكن أن تكون حكم عقلي، حكم عقلي، حكم عقلي يعني حكم واقعي، صفة واقعية. الآن صفة واقعية تكوينية عينية أو منتزعة من العين. ويمكن أن تكون اعتبارية كما في الظن والظنون كما سيأتي. على أي حال، بالنسبة إلى كون حجية القطع ذاتية بمعنى الطريقية أو بمعنى الحكم العقلي، متفق عليه في كلمات الأعلام إجمالا. خالف في ذلك كما مر، خالف في ذلك المحقق الأصفهاني والكمباني والطباطبائي تلميذه، وجملة ممن ذهب إلى ممن ذهب إلى أن أحكام العقل العملي طرا ليست أحكام عقلية تكوينية ذاتية، وإنما أحكام العقل العملي أحكام عقلية عقلائية، مو عقلية تكوينية، عقلية ناشئة من العقلاء وليست عقلية ناشئة من الواقعية الخارجية. فهذا مسلك الفلاسفة كما مر بنا. ولو الخوف فيه مبسوطا سيأتي في تنبيه هذا القطع، لكن الآن كفهرسة فقط أذكرها. ذهب إلى ذلك كما مر بنا ابن سينا، هو أول من غير هذا المطلب، يعني بدل مبنى المشاء من قولهم بأن حكم العقل العملي أي الحسن والقبح، التحسين والتقبيح، بدله من كونه عقلي تكويني ذاتي، ذهب إلى كونه عقلائي اعتباري، ذهب إلى كونه اعتباري عقلائي. تبعا الأشعري، الأشعري أيضا هو رأى الفلاسفة مثل المشاء أو الإشراق، رآهم يذهبون إلى أن الحسن له معاني 3، النقص والكمال والملائم والمنافر، وهذان معنيان تكوينيان، وهذان معنيان تقسيمان، قسمان تكوينيان، والقسم الثالث مدح ذم. فذهب إلى أنه هذا اعتباري وليس تكويني واقعي، شبيه مدح الشعراء مثلا، مخيلات الشعراء هلما جرى، يعني باعتبار المعتبر. ابن سينا أيضا تأثر بهذا الكلام، على الاتحاد تأثر بهذا الكلام، أو فقل رأى أنه المتكلمين منقسمين بين أشاعرة وعدلية، أبرز العدلية الإمامية، فبالتالي قال لو كان بديهي لما اختلف فيه. إذن الصحيح أنه حكم العقل العملي ليس بديهي، وإنما هو اعتباري عقلائي من الآداب العامة عند العقلاء لا يختلفون فيها، التي هي طبق المصالح العامة والنظام. فإذا قضايا العقل العملي موادها ليست آتية من البديهيات، هكذا ذهب ابن سينا يعني، وإنما آتية من المشهورات، والمشهورات من قسم الآداب العامة والنابعة من المصالح العامة ومن النظام العام، بحيث لو لم يؤدب عليها الإنسان لما حكم بها. إذن هي أحكام اجتماعية ليست أحكام فطرية تكوينية ذاتية لكل فرد فرد، إنما هي وليدة ماذا؟ وليدة المجتمع والأسرة والتربية، وإلا ليست لها واقعية تكوينية خارجية. غاية الأمر يعني سيأتي المرحوم الأصفهاني يقول هذا حكم عقلي عقلائي الشارع لا يخالف فيه، كلما حكم به العقل حكم به الشارع، كما سيأتي البحث في ذلك مفصلا. إجمالا هذا كلام ابن سينا والعلام المرحوم الكومباني والعلامة الطباطاوي، لأنه سيأتي البحث مفصلا، أنا لا أريد أخوض فيه الآن بشكل مفصل. ولكن الصحيح كما سيأتي أن هذه التقسيمات غير دالة على أن حكم العقل العملي ليس تكويني، بل هذه الأقسام الثلاثة واحدة، مآلها واحد، يعني كما سنبين، سواء قلنا نقص كمال، أو قلنا ملائم منافر، أو قلنا مدح ذم، هي ترجع إلى مآل واحد كل تكويني، وليس بينها انفكاك. نعم هي متعددة يعني متباينة بمعنى التعدد، لكن منشأها شيء واحد كما سنقول. وهذا لم يفقهه على اتحاد الأشعري، ولم يدقق فيه ابن سينا وغيره. على كل، وهذا أولا. ثانيا كما سيأتي إجمالا أنه لو افترضنا اعتباري، سيأتي الصحيح لدينا أن الاعتباريات معاني تكوينية خلافا لما اشتهر. ما الذي اشتهر؟ الذي اشتهر أن هناك اعتبار فلسفي هو تكويني، تكويني من الدرجة الثانية، تكويني الذي من الدرجة الأولى هو الذي له تعين وعين خارجية، هذا التكوين من الدرجة الأولى. التكوين من الدرجة الثانية يعني ينتزع من أمر تكويني، ينتزعه العقل، ينتزعه العقل من الخارج، هذا التكوين الدرجة الثانية. طبعا تكويني لماذا؟ لأن منشأه خارجي لا يختلقه العقل من نفسه، وإنما ينتزعه من الخارج، ويعبر عنه الاعتبار الفلسفي. يعبر عنه الاعتبار الفلسفي، فلسفي ما يشمل حتى المنطقي. هذا التكويني، تكويني أول أو تكويني ثاني. تكويني أول مثل حين هذا الجوهر، كتاب، عين، كذا. أما مثلا تكويني مرتبة ثانية تقول فوقية وتحتية، الفوقية ما موجودة، نفس الفوقية منشأها موجود مثلا من قبيل. على كل، فإذا التكويني إما تكويني أول أو تكويني ثاني، الاعتبار الفلسفي يعتبرونه تكويني. ليش سموه اعتباري؟ ها هو تكويني، منشأ تكويني، لما سموه اعتباري؟ بس ليه منشأ؟ لما سموه اعتباري؟ سموه اعتباري لأن هذا وجوده، منشأ وجوده لما كان مضمر. أليس هذا الاعتبار الفلسفي أو المنطقي لمنشأ وجود، منشأ انتزاع؟ منشأ انتزاعه بالدقة مرتبة من مراتب وجوده. وجوده مو فقط في الذهن، هذا الاعتبار الفلسفي. لو كان وجوده بس في الذهن صار اختلاق الذهن. لما يعترف بأنه له منشأ وجود، إذن هذا له حظ من الوجود الخارجي. لكن هذا الحظ من الوجود الخارجي حظ مضمر. حظ شنو؟ مضمر. مضمر إيه؟ طبعا. بس الواقع بالنسبة للإنسان ليس كله متكشف، بعض مضمر. ها؟ بالتالي إذا صار مضمر صار بعيدا عن منال إدراك الإنسان. لذلك يحتاج لعبور، اعتبار يحتاج لعبور. عبور يعني ماذا؟ يحتاج لتدقيق، ترجمان، تعبير الرؤية. عبور اعتبار يعني يحتاج لنوع من التدقيق، وهذا معناه لابد أن يعبر، ما يمكن أن يدرك ويوقف عليه في الوهلة الأولى، في الوهلة الأولى أو ابتداء. يحتاج إلى ماذا؟ تدقيق، تركيز. هو عبور يعني اعتبار. إذا الاعتبار في أصل اللغة، دققوا، الاعتبار هذا حتى العلامة الطباطاوي رحمه الله عليه في رسالة الاعتباريات، هذه المحطة موقف عندها مليا، الحال هي مهمة. بس معنى الاعتبار شنو؟ عبور. عبور عبور ليس معناته عدم الواقعية. العبور يعني شيء له واقعية بس يحتاج إلى عبور، يحتاج إلى وصول، بعده مو واصل. تعبير الرؤية، ليش يقول تعبير الرؤية؟ يعني الرؤية بعد ما وصلت الحقيقة التي توصلها الرؤية لك، إلى الآن ما وصلت، تحتاج لتعبير، عبور. تعبير يعني معنى تأويل بعد، نفس المعنى. أحد أوصاف أئمة أهل البيت، هذا الوصف شلون تعرفه؟ السلام عليكم يا ترجمان وحي الله. الوحي مو الكل يقدر يقرأه يفهمه، مو المصحف الشريف فقط، حتى المصحف الشريف أو ما فوق المصحف الشريف أي يحتاج إلى عبور. هذا الوحي أتى به النبي، مو أتى به الأئمة، أتى به النبي. بس هذا الذي أتى به النبي، من الذي يستطيع أن يصل إليه، يقف عليه؟ أو كيف يصل للآخرين؟ يحتاج إلى ترى مترجمين، بس مو ترجمة اللغة للغة، ترجمة تكوين ملكوتي إلى مثلا معاني مثلا محسوسة كذا. السلام عليكم يا ترجمان وحي الله، ترجمان. المهم، فالترجمان أو الاعتبار أو الاعتبار أو العبور أو التعبير أو التأويل تقريبا معاني متقاربة، معاني متقاربة. فالاعتبار في الأصل هو هذا العبور، عبارة سامين عبارة معبر، هو هذا معناه. يعني يحتاج إلى تدقيق من كيف تلقائيا ما يوصل إليك، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى التدقيق، ولا هكذا ما يوصل. إي نعم. فالمقصود أيما كان هذا المطلب، وهو الاعتبار في الأصل يعني عبور، يعني شيء له واقعية تحقق تقرر، لكن وصوله مبهم. وصوله ماذا؟ وصل إليك لكن وصوله مبهم. إذا تريد وصول مفصل وصول مبسوط وصول واضح يحتاج لتدقيق. أصل مع الاعتبار هذا، لذلك الفلاسفة والمناطق من بلحام مثلا جنس نوع كذا يقولون اعتبارات فلسفيه، يعني دي معاني ما تشوفها. مثلا تقول لك، يقول الانسان، تقول للشخص الشيء الموجود امامك انسان، هو جوهر، جسم نام، حساس، شاعر، متحرك بالاراده، يدرك الكليات. دي امور مو بالوهله الاولى الانسان يدركها من الانسان، دي هذه امور ليس بسهولة في الوهلة الأولى يدركها الإنسان من الإنسان، أو يدركها الإنسان من أي موجود أمامه، يعرف كل أجناسه وكل أنواعه. تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى اعتبار، يعني تأمل، تدقيق، وصولها مبهم للإنسان. فإذا الاعتبار الفلسفي ليس معناه عدم واقعية، سمي اعتبار لماذا؟ هو لهجل هذا المكتب، وهذا ممكن تسالم من عدم ان الاعتبار الفلسفي ليه وجود تكويني، الاعتبار المنطقي ليه وجود تكويني. اذن ليش، لماذا سميته اعتبار؟ اعتبار لا يعني انه عدم واقعية، يعني هذه واقعية مبهمة تصل للإنسان، تحتاج إلى تدقيق، تعبير، عبور، يلا تصل للإنسان واضحة. فالشيء المبهم الذي يدركه العقل في اللغة، في ماهية اللغة، يسمى اعتبار. لا يعني أنه لا واقعية له، وصوله. حتى لاحظوا الفلاسفة بكل مشاربهم، المدارس الثلاثة أو أكثر، أربع خمس، يقولون عن بحوث في الصفات الإلهية في التوحيد، يقولون يعتبرها العقل. أعوذ بالله، تشوف في الساحة الإلهية، الساحة الذاتية الإلهية في الصفات، في اعتبار. اعتبار معناه سراء حاشا. مقصود من الاعتبار هناك حتى في بحث التوحيد في الصفات، هذا البحث يذكره، حتى المتكلمين يذكره. اعتبار هناك ليس معناه خرافة وسراب وخيال، المراد يعني معنى مبهم ما يصل للعقل بشكل دقيق، ما يستطيع العقل أن يقتنعه، لا يستطيع العقل أن شنو؟ أن يقتنعه، يعني يحيط به بكونه مبهم يصل للعقل. جيد. فإذا الاعتبار أصل في الأصل اللغة هكذا. في الحقيقة هذا الذي ذكروه في الاعتبار كما سيأتي مفصلا البحث فيه إن شاء الله في أحد تنبيهات القطر، سيأتي المختار أن الاعتبار، عفوا، كنا الآن في بيان كلام المشهور، قالوا أن الاعتبار الفلسفي والاعتبار العقلي إذا تكويني وليس جزاف وليس فرضيات، قالوا تكويني يعني له منشأ تكويني وليس جزاف ولا فرضيات، ولا فرضيات تمحلية من العاقل. زين، هذا الاعتبار الفلسفي والمنطقي، عقلي يسمونه اعتبار عقلي. قالوا هناك قسم آخر من الاعتبار، الاعتبار في العلوم القانونية، في الفقه، في الأخلاق، في علم الأصول. قالوا هذه ماذا؟ هذا الاعتبار في العلوم القانونية، هذا اعتبار ليس تكويني، ليس له منشأ واقعي، ليس تكويني، ليس له منشأ واقعي. هذا إذن ماذا؟ قالوا هذا اعتبار بمعنى آخر، هذا اعتبار بمعنى آخر، هذا اعتبار بمعنى فرضيات يفترضها الذهن والعقل لأجل مصالح، لأجل نظم وتنظيم. فهذا الاعتبار أصلا مو تكويني، هذا الاعتبار اعتبار محض، فرض محض. هذا محصل كلامهم. حينئذ قالوا الفلاسفة أن الحسن والقبح أي أحكام العقل العملي من الاعتبار القسم الثاني، أي الاعتبارات القانونية، الاعتبارات القانونية، الاعتبارات القانونية. المهم، هذه دعواهم، مشهور الفلاسفة. العجيب أن المتكلمين والفقهاء والأصوليين يوافقونهم على أن الاعتبار في العلوم القانونية من القسم الثاني، في حين أن الأصوليين والفقهاء وعلماء الأخلاق والمتكلمين يرون أن الحس والقبح عقلي تكويني. كيف سنبين؟ إذا ندقق في الفهرسة، كل فهرسة في بحث أول أن الحس والقبح العقلي اعتبار عقلائي أو تكويني، هذا بحث سيأتي أنه تكويني إن شاء الله مفصل، أدلة الطرفين وفلان سيأتي مفصل. هناك بحث ثاني، بحث ثاني، الاعتبارات القانونية العقلائية، الاعتبارات القانونية العقلائية، هل هذه تقريبا اتفقت كلمتهم ان الاعتبارات العقلائيه القانونيه في العلوم القانونيه ليس اعتبار تكويني من القسم الاول الذي مر بنا، وانما من الاعتبار الفرضي الذي لا منشأ له واقعي. اتفقت تقريبا كلمتهم، يعني القائلين في يعني الخلاف الموجود عندهم في القسم الأول هنا اتفقوا في البحث الثاني. اتفقوا في البحث الثاني. سنبين أن كانت لدينا نظريتان، نظرية قديمة ذكرناها في العقل العملي وكذا ومتينة على كل، وهي تناغم يعني المبنى في المبحث الأول، تناغم المبنى في المبحث الأول، وهو أن حكم العقل العملي، حكم العقل العملي تكويني، تناغم النظرية القديمة لدينا، أن الاعتبار ينضبط بالواقعيات. خلاصة النظرية الأولى أن الاعتبار ينضبط بالواقعيات، ليس جزاف. هذه خلاصة النظرية القديمة التي تبنيناها ويتبناها مشهور الأصوليين والفقهاء والمتكلمين في الاعتبارات العقلائية القانونية، في الاعتبارات القانونية العقلائية. لكن النظرية الأخيرة اللي تبنيناها بعد مواصلة البحث معنا، النظرية الأولى فيها تنقيب كثير بحمد الله، بس نقبنا أكثر لها، وجدنا أن النظرية الثانية أصح، وهو أن الاعتبار أصلا حتى الاعتبار العقلائي مو العقلي، الاعتبار العقلائي في العلوم القانونية علوم مو علم واحد، حتى علم الكلام الاعتبار العقلائي في العلوم، علوم مو علم، في العلوم القانونية كله اعتبار عقلي تكويني، كله اعتبار عقلي تكويني. وجدنا هذه الحقيقة. غاية الأمر مبهم، غاية الأمر ماذا؟ سمي اعتبار لأنه سمي اعتبار معناه تكويني، سمي اعتبار لأنه مبهم، سمي اعتبار لأنه مبهم، ما يدركه العقل بوضوح، بإبهام، بإبهام، بإجمال، لذلك يحتاج إلى تعبير، عبور، إيصال، لذلك يحتاج إلى تعبير، عبور، إيصال، حدود بالدقة. لاحظوا الاعتبار المبهم أو المعنى المبهم يسمى اعتبار لأن حدود بالدقة، لأن حدود بالدقة لا يسيطر عليها العقل في الإدراك، بعد ما يقدر ما استطاع أن يدقق ويسيطر ويقف عليها. هذا خلاصة المختار في المبحثين. شنو ربط هالمبحثين؟ سنبين إن شاء الله. هالمبحثين لهما ربط بغالب العلوم الوحيانية والبشرية. المبحثين حكم العقل العملي مبحث، المبحث الثاني الاعتبارات العقلائية. الله أكبر، يرتبط بهما البحث الفلسفي، البحث الكلامي، البحث العقلي، البحث العرفاني، البحث المعارفي، الفلسفات الحديثة القديمة. من جي ثم هذا المبحث الأول، ثم نأتي المبحث الثاني اعتبارات عقلية ارتبط بها علم الأخلاق وعلم القانون وعلم الحقوق، كل العلوم اللي يسمونها أيضا اسم آخر، العلوم القانونية تسمى اسم آخر، تسمى حديثا في العلوم الحديثة بالعلوم الإنسانية، بالعلوم الإنسانية، وإن كان يعني شعبة أو قسم من العلوم الإنسانية العلوم القانونية. باقة يا حبيبي، باقة باقة يعني أغصان، مجموعة أغصان مو كل الشجرة، باقة من العلوم، من شجرة العلوم الإنسانية العلوم القانونية. هذا مبحث مفصل. إذا إجمالا تعليقنا، تلخص إجمالا تعليقنا على مبنى المحكمة الكومباني أنه نناقشه مبنائيا وبنائيا كما سيأتي. من أن ذي الحجية في القاطع بمعنى التمييز والتعذير ووجوب الطاعة عقلية تكوينية. غاية الأمس سيأتي البحث فيها كيف عقلية تكوينية. خلاصة تعليقنا على كلام الكمباني هذا، إذا انتهينا من ذي المقدمة، الحجية ما هي؟ بشكل فهرسي فقط، مدعى بشكل فهرسي مدعى، انتهينا عنده. سنعالج إن شاء الله في البحث اللاحق أن كيف حجية القطع ذاتية مو ذاتية، التساؤلات 4 5 تتذكرون مرت بنا. قيمة التساؤل مهمة شيء يا أخوان. العلوم كما في رواية أهل البيت خزائن مفتاحها ماذا؟ السؤال، الإثارة يعني سؤال. أخطر شيء إذا لم يكن لدى الإنسان سؤال، جهل مركب، أنا غفلة مركبة. أما لما يصير عنده إثارة، يعني بدأ التساؤل يبحث، أو العلم أوله تصور، التصور الذي يحدث هو من؟ الإثارة، التساؤل. بحوث بلا إثارة يعني جمود تقليد. الميزة النعيم رحمة الله عليه يقول مضمون كلامه عن تلاميذه: الاجتهاد الذي ليس فيه نكتة جديدة حقيقة تقليد، صورة ديكور جهة اجتهاد، دقة تقليد. ليد ليد ليد، إذا ما في شيء تنقيب جديد يعني تقليد، والتنقيب الجديد وحشي الغريب، كل غريب وحشي مو مأهول له. الغريب دائما شنو؟ وحشي، الكل يتنفر من عنده، يخاف من عنده، مشكلة. أخو طبعا غريب، غريب مو أليف. بس المهم العلم، العلم طبيعته وحشي، في عندنا رواية العلم وحشي وإننا غريب. أي صلى الله على محمد وعلى آله.